السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأيها الأخوات الفضليات، وأسأل الله جل وعلا في هذه الليلة الكريمة المباركة كما جمعنا سويا أن يجمعنا جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، الليلة بإذن الله جل وعلا هي الليلة الأخيرة التي ألتقي بكم فيها بإذن الله جل وعلا قبل رمضان. وكما بدأت معكم في فقه الصيام، فإن الليلة بإذن الله جل وعلا ألتقي معكم مع فتاوى، وأنتم تعلمون أن هناك فرقا بين الحكم والفتوى، فأحكام الصيام هذه ثابتة، أما الفتاوى فربما تتغير حسب الزمان أو حسب المكان، وهذا يتطلب فقها وعلما بالواقع، يتطلب فقها وعلما بالواقع. لذلك سألتقي بكم الليلة بإذن الله جل وعلا مع فتاوى أنقلها إليكم من أكابر علمائنا السابقين واللاحقين، من علماء السلف وعلماء الخلف، لأنقل لكم حتى يعبد الإنسان منا ربه على بصيرة، حتى يصوم كما يرضي الله جل وعلا وكما صام رسوله صلى الله عليه وسلم. التقيت بكم في لقائين ماضيين حول أحكام الصيام، وتكلمت عن معنى الصيام، ثم عن أنواع الصيام، ثم عن فضل الصيام عموما، ثم تكلمت عن رمضان، عن حكم صيامه وعن فضله وعن الترهيب من الفطر فيه، ثم تكلمت عن خمسة شروط لوجوب الصيام على من يجب الصيام: المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، والمرأة زاد شرط سادس وهي أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس. ثم تكلمت عن من يرخص له الفطر، من يرخص له الفطر عليه قضاء، من يرخص له الفطر وعليه الكفارة، من يجب عليه الفطر وعليه القضاء. ثم تكلمت بما يثبت الشهر، وكيف أن رأي الجمهور عدم الاعتبار باختلاف المطالع، وهناك رأي آخر أن لكل بلد مطلع. ثم الأمر القول الثالث أن الأمر لولي الأمر. ثم ذكرت أركان الصيام النية والإمساك، وتكلمت عن أشياء في النية وكيف أنها بالنسبة لفرض رمضان يشترط كما قال جمهور علماء أن تكون بالليل. ثم ذكرت الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ثم تكلمت في اللقاء الماضي عن مبطلات الصيام، المفطرات الذي يفطر بها من صام. ثم ذكرت عن الذي يبطل الصوم وعليه القضاء والكفارة، والذي يبطل الصوم وعليه القضاء. ثم مباحات الصيام التي أبدأ في ذكرها بين يدي فتاوى الصيام كما وعدتكم في اللقاء الماضي. فيباح للصائم عدة أمور لا يبطل الصيام بها، يباح للصائم عدة أمور لا يبطل الصيام به. هذا الكلام لأتم أحكام الصيام قبل الكلام عن الفتاوى. وأول مباح من مباحات الصيام الاغتسال. ففي هذه الأيام الصيام يأتي في الحر، يأتي في شدة الحر، فيجوز للصائم أن يغتسل، يجوز أن يستحم، يجوز أن يرطب جسمه بالماء، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وصائم. وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه مستحم يستحم فيه وصائم، يعني هذا إجابة على اللي بيقول أنا مثلا بنزل في حمام السباحة أثناء الصيام عشان أرطب جسمي، أو بدخل استحم مرة واثنين وثلاثة، لا مانع من ذلك. وكذلك لا مانع من المضمضة والاستنشاق، وهذا من مباحات الصيام، لا مانع من المضمضة والاستنشاق، بشرط ألا يكون الاستنشاق مبالغا فيه. مش عارف ناخد الصلاة ولا إيه، إيه رأيك؟ خلاص ماشي. طيب اتفضل، اتصل من تونس، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم أخ عمر.
الحمد لله يا شيخ عبد الرحمن،
الله يحفظك. اتفضل.
عندي سؤال.
اتفضل.
بالنسبة للعقيقة ما حكمها؟ مع العلم أني غير قادر على العقيقة.
نعم، حكمها على قول جمهور العلماء أنها مستحبة، قول جمهور العلماء أن مستحبة، وإذا لم تكن قادرا فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، إلى غير هذه الآيات والأحاديث التي تدل أن إنسان يعني لا يشق على نفسه في العبادة. فاتق الله قدر استطاعتك، وإن فعلتها فهدي نبيك صلى الله عليه وسلم أرجو أن يخلف الله جل وعلا عليك. حكم المضمضة والاستنشاق قلنا أنه لا يفطر، لكن يكره المبالغة فيه، لما ثبت في حديث لقيت بن صبرة الذي رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيت بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأولى إذا كنت صائما لا مانع أن تتمضمض وأن تستنشق، لكن لا تبالغ في المضمضة، لا تبالغ في المضمضة. والمضمضة جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عمر وقد قبل وهو صائم، لما أتاه عمر وقد ذكرت ذلك في اللقاء الماضي، أتاه عمر وقد قبل وصائم، فقال يا رسول الله أتيت أمرا عظيما، قال له النبي ماذا؟ قال قبلت وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمض أفيه شيء؟ قال عمر لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففيما، يعني أنت مستغرب ليه؟ فمن الطبيعي أو ما كان معروفا بين يد الصحابة أن المضمضة والاستنشاق لا شيء فيها، لكن لا تبالغ فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصائم أن يبالغ. لكن لو إنسان تمضمض أو استنشق ولم يبالغ وسبق الماء ودخل في جوف، يعني بتمضمض غير ما يدري ومن غير ما يقصد ابتلع شيء من الماء، فلا شيء في ذلك، لأن الله جل وعلا تجاوز لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا استكرهت عليه أو أخطأت فيه فلا مانع من ذلك والله أعلم، ولا يفطر فاعله. كذلك بالنسبة لمباحات للصائم الذي لا يفطر بها، الكحل والقطرة، الكحل والقطرة، أعني قطرة العين، الكحل والقطرة، فلا دليل، وهذا قول جمهور العلماء، لا دليل على فساد الصيام، فساد الصوم، وهذه القاعدة افهمها، لا يخرج الإنسان من الصوم إلا بيقين، لا يقال بأن صائما أفطر إلا بدليل ثابت صحيح، فالأصل بقاء الصوم، إنسان بدأ يصوم يبقى الأصل بقاء الصوم، ولا يخرج من هذا الصوم إلا بشيء يقيني. ولما لم يكن ثم دليل على فساد الصوم لمن تكحل أو وضع في عيني قطرة، حتى اسمع، حتى وإن وجد أثر القطرة في حلقه، حط في عينه وشم الريح في حلقه، فلا يفطر بذلك، فلم يصح في الباب حديث أبدا، بل ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه اكتحل وهو صائم. وأنتم تعلمون أن أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ورأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مانع من الكحل أو القطرة في العين للصائم. لكن بالنسبة للقطرة في الأنف هذه لا خصوصية، تجوز ولا تجوز؟ تجوز، بشرط الاحتراز، الاحتراز لحديث لقيت بن صبرة السابق أيضا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالقطرة لا حكم المبالغة في الاستنشاق، فإن اجتهدت ألا تصل إلى حلقك، يعني مثلا إنسان قطر في أنفه لحاجة، مثلا أنف مغلقة وأمسك هكذا بحيث تتشرب الشعيرات هذا السائل أو هذه القطرة دون أن تصل إلى حلقه، فلا مانع من ذلك، وإلا فإنها تكره لأنها كحكم المبالغة في الاستنشاق. وكذلك الأدوية للجروح وغير ذلك، سنحط دواء على جرح في إيده أو على يعني بذرة في جسمه حط في وضع عليها فلا بأس بذلك. كذلك من مباحات الصائم من المباحات للصائم الحجامة. الحجامة أنا عارف أن الحجامة الحمد لله تعالى سنة يعني تكاد تكون قد أميتت، لكن الحمد لله بدأ يعني إخواننا القائمين عليها الآن يحيونها وينشرونها، وأسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء. والمتابع على الإنترنت يجد بفضل الله انتشار هذه السنة النبوية النبوية المباركة. هذه الحجامة عظيمة جدا، يعني لولا بس إن مش موضوعنا كنت تكلمت عنها كثيرة، يعني منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا أمروني بالحجامة، أو قالوا يا محمد مر عليه الصلاة والسلام مر أمتك بالحجامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إسراء المعراج ما مرش على ملأ من الملائكة إلا قالوا اعمل حجامة، ده مهمة جدا، ووصي أمتك أن تعملها لأنها مفيدة جدا وفيها شفاء بفضل الله عز وجل. فالحجامة كانت في البداية، كانت في البداية يعني النبي عليه الصلاة والسلام منع منها لكن رخص فيها بعد ذلك، وهذا قول جمهور العلماء. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم كان هذا في البداية، ثم نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه البخاري وأصحاب السنة الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم. هذا مجموعة روايات، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وهو محرم، بل ثبت عند ابن خزيمة من حديث أبي سعيد الخدري، وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، أبو سعيد قال ذلك، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. فكان معنى كلمة رخص كان يعني تفهم أنه كان ممنوع منها، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إلا أن يعني علماءنا كرهوها عند الضعف، يعني لو سحب من المحجوم دم كثير لدرجة أن يضعف كما يحدث في شيء اسمه الفصد اللي هو سحب الدم وإلقائي، إن كان عند الإنسان يعني نسبة هيموجلوبين عالية، هذا إن كان يضعف الإنسان فإنه مكروه إن كان صائما. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك أنه سئل، من اللي سئل؟ أنس، قالوا له: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ يعني الحجامة مكروهة للصائم؟ حرام لا، مباحة فعلا، لكن في كراهية، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال أنس: لا، إلا من أجل الضعف، يعني هي غير مكروهة بل هي مباحة إلا إذا كانت تسبب ضعفا عند المحجوم عندئذ تكره، لكن قول جمهور العلماء حتى وإن فعلها فإنه لا يفطر بها. يعني يسير أو ينسحب على ذلك حكم أخذ عينات الدم أو حكم التبرع بالدم أو حكم الإنسان لو عنده مثلا دمل أو خراج ويعني صرفه من جسمه، أو عنده مثلا يعني شيء وأزاله من جسمه فسبب خروج دم كثير يعني أو خلع درسا أو غير ذلك، هذا لا يفسد صومه عند جمهور العلماء، هذا لا يفسد صومه عند جمهور العلماء، وهذا مثله مثل الحجامة بل الحجامة أبلغ. كذلك من المباحات للصائم الحقنة، من المباحات للصائم الحقنة، والذي أدين الله جل وعلا به أن الحقمة الحقنة سواء كانت في الوريد أو في العضل أو حقنة شرجية أو عادية أو كانت في قبل المرأة أو في الدبر أو كان منظارا أو غير ذلك فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأنه من غير المدخل المعتاد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، وهي ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، لكن الخلاف قائم بين علمائنا المعاصرين في الحقنة المغذية الجلوكوز أو الدكستروز أو غير ذلك، الخلاف واقع في الحقنة المغذية الذي أدين الله جل وعلا به، وهذا قول شيخي شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة بالجواز، لأن الإنسان لو أخذ الجلوكوز يعني وضع في جسمه الجلوكوز لا يكون مقام الطعام، ليس بطعام ولا شراب ولا بشهوة، لا يكون مقام الطعام، فلو وضع في جسمه علبة أو يعني إزازة واثنين وثلاثة من الجلوكوز يظل جائعا، يظل جائعا، وإن كان قد قال بعض علمائنا بأنها تفطر لأنها تقوم مقام الطعام، لكن الذي أقول به قول شيخي ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: لو أخذ الإنسان ظل يأخذ هذه ثلاثة أيام فإنه لا يزال جائعا، ومن ثم فهي لا تكون مقام الطعام والشراب، هذا القول الذي أقول به والله أعلم. كذلك بالنسبة للمباحات للصائم السواك، ورد في السواك حديثان في السواك للصائم، حديث الأول استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. والحديث الآخر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي. يبقى حديث في الأول اللي هو يعني استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي في أول النهار بس مش في آخر النهار. الحديث الثاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي وصائم. وكل الحديثين ضعيفان، وكل الحديثين ضعيفان فلا معتمد. فإذا بحثت عن حديث آخر يتكلم في شأن السواك للصائم فلن تجد. يبقى الأصل أو يبقى الشيء على الأصل على العموم، وهو استحباب السواك للصائم وغيره، وله ستة مواطن ليس هذا موضع سردها، لكن السواك له فضل للصائم أو لغيره والله أعلم. أما بالنسبة لمعجون الأسنان، استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان أثناء الصيام، فيعني قد كره ذلك بعض العلماء، قالوا لأن معجون الأسنان له قوة نفاذ، له قوة نفاذ، ممكن أنت تقعد تتمضمض كثير ولا زالت طعمه أو ريحه في فمك، فإن أنت يعني تركته فهو الأولى والأفضل والأكثر احترازا، وإن أنت أمنت أن يتسرب إلى جوفك فلا مانع من استخدامه والله أعلم. بالنسبة لشم الروائح جائز بالنسبة للصائم، لأن بعض الناس بيتحرز، واحد يحط له عطر ولا سنة صائم، لا مانع أن تضع عطرا، إلا إذا كان العطر كشبيه الدخان زي البخور سيستنسق ويدخل الجوف، وإلا وإن كنت لا أقول بتفطيره للصائم، لكن شم الروائح وما لا يمكن الاحتراز منه كغبار الطريق، مثلا شغال في دقيق ولا شغال في حاجة فيها تراب أو غير ذلك، وأن حتى ما يتبقى بين الأسنان مما لا يحترز منه، إنسان يعني يتسحر وتمضمض وغاص وباقي أشياء متفتتة هو لا يدري بها، ما يقولش دي فطرتني، وهذا إجماع العلماء، فإن هذا يجري مجرى الريق، هذا يجري مجرى الريق ولا مانع من ذلك والله أعلم. كذلك مما يباح للصائم بلع الريق، هو ما فيش مانع. أنا بقول الكلام ده ليه إخواننا؟ لأن في كتير من الشباب بالذات الموسوس، الله أن يعافينا وإياكم وجميع إخوان المسلمين، الموسوس اللي هو عابد لكن بغير علم، كثير منهم ربما ممكن لو تمضمض يقعد يبصق كثيرا، وبعد البصق كذلك ربما يخرج دم من كثرة البصق، ويعني يحتاط جدا ان ريقه لا ده ريقه ده مبلول، يقعد يبصق منه، يعني لا يا اخي لا يكلف نفسا الا وسعها. بل اني اقول لك الريق كالنخامه والنخاع، بعض الناس اعزك الله يقعد يجتهد انه يخرج النخامه اللي هي يعني البلغم، يجتهد انه يخرجه ويمكن يعني يصيب الناس بأرق او الناس يعني يتأففوا منه لكثره بصقه حتى وان كان في المنديل. وأنا أقول لك حاجة بسيطة جدا، الصحابة لم يسألوا عن الريق ولا عن النخاعة ولا عن النخامة، الصحابة لم يسألوا أصلا لا عن الريق ولا عن النخامة ولا عن النخاعة، لأنها أمر لابد أن يمر يعني معك طبيعيا، لا تبالغ في أن تدفل ولا تبالغ في أن تخرج النخامة أو النخاعة. وإن كان يعني إنسان لو إنسان تعمد أن يجمع ريقه في فمه ثم بلعه هل يفطر؟ لا يفطر. لو تعمد أن يجمع الريق في فمه ثم يبلعه لا يفطر. والنخاعة أو النخامة لا تفطر، فما سأل عنها الصحابة. والشيخ ابن عثيمين يقول لا تفطر إطلاقا، لا تفطر مطلقا، فما تكلم عنها الصحابة. كان بعض العلماء قالوا أن الإنسان لو تعمد أن يخرجها لفمه ثم يبلعها، تعمد يخرج الفم ثم يبلعها، قالوا ان هذه تفطر، لكن القول الراجح بانها لا تفطر. وانا يعني اهيب باخواني الموسوسين، اسال الله يعافيهم، ان ينسوا هذه المساله، انسى الريق وانسى النخامه وانسى النخاعه ستذهب عنك، فان الصحابه قد نسوها وما سالوا عنها. كذلك مما يباح للصائم، وهذا قول عبد الله بن عباس وغيره، مما يباح للصائم تذوق الطعام ان امن الا يتسرب الى جوفه. يعني امرأة بتطبخ في البيت وخايفة ان الملح يطلع زايد ولا قليل، لا مانع انها تحط وتتذوق بطرف لسانها الطعام دون ان تبلعه، تحط على اللسان بس، فان اماكن التذوق موجودة في اللسان، تتذوق الطعام بلسانها فقط ثم تلفظه بعد ذلك ولا تأخذ منه شيئا، ولا بأس بذلك، كما قال عبد الله ابن عباس، كما رواه البخاري تعليقا والامام احمد، وواصله ابن شيبة وحسنه الشيخ الالباني، ان ابن عباس قال لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه. أما بالنسبة للعلك اللي هو اللبان، العلك اللي هو اللبان، فإنه يتفتت ويدخل إلى الجوف ومن ثم فيفطر. العلك اللي هو اللبان لو إنسان أكله حتى وإن لم يبلع فإنه يتفتت ويصل الريق فهذا يفطر. طب لو واحد قال ده لبان ما بيفتتش، لبان عمل زي البلاستيك، كأن واحد يمضغ، واحد مثلا قالك أنا أمضغ حتة بلاستيكاي، يجوز؟ لا لا يجوز، لأن هذا في فتنة للناس وفيه كراهة، فهو يعني يوحي بأنك مفطر. فهذا كله من مباحات الصيام. عندي ثم أشياء ربما تأتي كذلك في الفتاوى، لكني أذكر لك شيئا من آداب الصيام ومستحباته. ده مباح. طب المستحب للصائم إيه؟ مما يستحب للصائم السحور، وهذا إجماع بين العلماء أنه مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك: تسحروا فإن في السحور بركة، أو في السحور بركة. الله جل وعلا يجعل في سحورك اللي هو الفعل، ويجعل في سحورك اللي هو الطعام اللي بتاكله، يجعل فيه بركة، بركة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بركة مخالفة اليهود والنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر دي مزية للمسلمين عن اليهود وعن غيرهم، مزية للمسلمين، فتسحر فإن فيه بركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد الذي رواه إمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور بركة، السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يتجرأ أحدكم جرعة ماء. لو بس السحور بس مش لا حاجة إلا كوباية ماء يشرب، بسم الله، فرصة بقى، الله يكرمك. السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يتجرأ أحدكم جرعة ماء، اسمع، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يا أخي لو كوباية مية بس قمت قبل الفجر بدقائق اشربها بنية السحور، تأخذ أجر إقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعلم ما هو العمل الذي سيدخلك الله في الجنة. ممكن أكلة السحر شربة المية ده تنوي بها السحور ربنا دخلك بالجنة، أنت لا تدري. ومعنا اتصال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
دكتور فاضل، سؤال بالنسبة لا إله إلا الله، اللي الحرمة عندما تكون حائض يصح لها دخول المسجد أو لا؟
طيب أجيبك إن شاء الله. المرأة إذا كانت حائضا هل يجوز لها أن تدخل المسجد أو لا تدخل؟ يعني قول جمهور علماء بأنها لا تدخل، والقول الراجح الآن الذي عليه فتوى وهذا دين الله جل وعلا به أنه يجوز، أنه يجوز، لا سيما عند الضرورة، لا سيما عند الحاجة، عند مثلا يعني تسمع محاضرة أو يعني ترقق قلبها بشيء في المسجد لكنها تعتزل الصلاة. ومن أدلة على ذلك أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل قال لامرأته عائشة، بعض الروايات أم سلمة، قال لها ائتيني بالخمرة من المسجد، هاتي لي السجادة الموجودة في المسجد، فقالت إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يديك، إن حيضتك ليست في يديك، فلا مانع والله أهل. السحور كما قلت لكم مستحب إجماعا، ورب هذا العمل البسيط ولو على شربة ماء ربما يكون سببا في دخولك الجنة. ويستحب لمن تسحر، ومستحب أصلا، يستحب أن يؤخر السحور، يستحب أن يؤخر السحور، لما ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت، سأله زيد بن ثابت: كم بين الأذان والسحور؟ يعني النبي أول ما ساب السحور الأذان يدى بعدها قد إيه؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. فمن السنة أن تؤخر السحور. حديث لا يزال الناس بخير ما عزلوا الفطر ثابت، لكن زيادة وأخر السحور هذه زيادة ضعيفة، لكن يدل عليها فعل النبي عليه السلام أنه كان يسكت عن السحور وبينه وبين الأذان قرابة قراءة 50 آية، يعني شيء يسير، ربع ساعة، ثلث ساعة، أو قريبا من ذلك. أما بالنسبة لمدفع الإمساك والإمساك الموجود في النتيجة فهذا لا صح. طيب إذا شك الإنسان في طلوع الفجر، مش عارف طلع ولا لسه، يعني الساعة بقت 5:10 والأذان بدنا 5:10، 5:11، مانيش عارف، هل يأكل ولا يشرب؟ له أن يأكل وله أن يشرب، لأن الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا من تيسير الدين، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كل ما شككت حتى لا تشك، كل طول ما انت شكك حتى لا تشك. لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعله كان بيمسك قبل الأذان بخمسين آية، فدع ما يريبك إلى ما يريبك، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. معنى اتصال، تفضل. أخ محمد من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ محمد تفضل. أخ محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين. تفضل تفضل أخ محمد.
يا شيخ أنا عندي الوالدة تعبانة شوي، كي مريضة عندها القلب.
الله يشفي أمي وأمك وجميع مرضانا ومرضى المسلمين. طيب خلاص، يعني هذه مباركة، يعني أخذ هذه الدعوة، أسأل الله تعالى أن يشفينا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفينا ومرضانا ومرضى المسلمين، واشفي أم هذا الرجل المبارك، اللهم اشفيه وعينه على بر والديه نحن إياه وجميع المسلمين يا رب العالمين. أعود يا كرام، يعني ورد حديث لو سمع الإنسان الأذان، لو سمع الإنسان الأذان وفي يده كأس يرفع على فم اليشر، رفعه كده وسمع الأذان، أيشرب أم يضع؟ بل يشرب، بسم الله، بل يشرب، لما ثبت في سنة أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث ابن عمر، من حديث أنس بن مالك، في سنة أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة، وصحاه الشيخ الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يديه فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. قايم عاوز يشرب وقايم جري لسه بحط على بق سم الأذان، اشرب. لا سيما والأذان في بلاد المسلمين، تقريبا معظم بلاد المسلمين الأذان ظني، كله بيأذن على نتيجة، لا يرى أحدهم طلوع الفجر ثم أذن، فالأذان الظني يجوز أن تشرب فيه. والإمساك قبل الأذان بفترة، أنا برضو بأكد على النقطة، الإمساك قبل الأذان بفترة ربع تلت ساعة قراءة خمسين آية، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من مستحبات الصيام يستحب تعجيل الإفطار أو يستحج تعجيل الفطر، لما ثبت في الصحيحين حديث سهل بن سعد السعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. يعني بعض الناس بينتظر ماسك الكباية وماسك التمرية في إيده يستني الأذان، الله أكبر الله أكبر ما يفطرش، الله أكبر الله أكبر ما يفطرش إلا ما يخلص أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أول ما يقول أشهد أن محمد رسول الله يفطر. لا، ليس على ذلك دليل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، مش بقى يفطر، لا قد أفطر خلاص. فالسنة تعجيل الفطر، وهذا مستحب كما بين النبي عليه وسلم. يستحب كذلك الفطر على رطبة تمر اللين، فإن لم يكن فعلى تمر الجاف، فإن لم يكن فعلى ماء، وهذا فعل النبي عليه السلام كما قال أنس بن مالك، كما روى أبو داود والترمذي والحاكم وصححه الشيخ الألباني وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات أو رطبات قبل أن يصلي، يفطر، هذا من تعجيل الفطر، يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات حاجة جافة، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، وهذا يعني طبيا مفيد جدا، نزول الحلى في البطن أو في المعدة الفارغة هذا مفيد جدا، وهذا منبه للخلايا العصبية ومفيد للمعدة، كما يعني سمعتم من كثير من أطباء وأطباء التكميليين سمعتم هذا كثيرا جدا، وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يستحب الدعاء بين يدي الفطر، ما تستعجلش كده، ما انتش قادر تدعو، زي ما قلت في لقاء اليوم، يعني عبادة الدعاء عبادة عظيمة لا تستهين بها في رمضان، نص ساعة قبل الإفطار اقعد ادعي ربنا بتضرع، واعلم أن لك دعوة، أن لك دعوة مستجابة يستجيبها الله جل وعلا. ويستحب الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحديث الوحيد الثابت، الحديث الوحيد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء عند الفطر، ما ثبت عند أبي داود والحاكم من حديث ابن عمر وحسنه الشيخ الألباني، أن النبي كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بس إنما بقى اللهم لك صمت وعليك أفطرت فاغفر لي ما قدمت، هذا كله لا يثبت ولا يصح فقط إلا هذه الكلمات الثلاث عند الفطر، لا يصح عن النبي عليه السلام إلا هذه الكلمات الثلاث، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كذلك استحب الصوم، الحاجات العامة اللي تقوى الله جل وعلا، غض البصر، عدم المعاصي، القرآن، الجود إلى غير ذلك، هذا كله من مستحبات الصيام. أما بالنسبة لبعض الفتاوى، يعني كنت كاتب حوالي قرابة 100 فتوى، يعني السؤال بإجابته لأفتح أذهانكم وآفاقكم والأجيب على بعض تساؤلاتكم، لكن يعني سأذكر ما يسره الله جل وعلا لي في هذا اللقاء من فتاوى الصائمين. سؤال: لو أكل أو شرب الإنسان في الصوم النفل ناسيا، أيكون مفطرا أم لا يفطر؟ إنسان صايم صيام في شعبان وشرب أو أكل ناسيا، أيتم أو لا يتم؟ ناس كثيرون يظنون أن الإنسان في الصيام التطوع إذا شرب أو أكل ناسيا فإن صيامه قد قطع وعليه أن يفطر. لا، بل الحديث عام في صوم الفرض وصوم النفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما قالش صوم الفرض، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، حتى لو كل فرخ، حتى لو كل نص كباب. السؤال الثاني بعد هذا الاتصال، تفضل الأخت ليلى من ليبيا، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله مكلمتين من تونس واثنين من ليبيا، ما شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي. لو توطي صوت التلفاز يعني
يعني متى قضاء صلاة الشفع والوتر؟ يعني أمتى تقضى؟
يعني لو أذن الفجر وهي لم تصلي الشفع والوتر متى تقضيها؟
بعد أيوة متى يعني بعد لما يدي الفجر خلاص، يعني أمتى تكون قضاءها؟
نعم أجيبك إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان،
وسؤال ثاني بالله،
طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته، كان إذا فاته قيام الليل شفعه بالنهار. النبي صلى الله عليه وسلم متعود أنه بيصلي 11 ركعة تقريبا مثلا كل ليلة كما قالت عائشة، فكان النبي إذا فاته قيام الليل صلاه 12 ركعة بالنهار في وقت الضحى، فاشفعيه بالنهار. أنت متعودة مثلا تصلي 3 ركعات خليهم بالنهار 4، تعودي 5 خليهم بالنهار 6. تفضلي السؤال الثاني، تفضلي يا أختي ليلى.
يعني صلاة ما فيش موعد محدد، أيوه يعني مش مثلا بعد الظهر أو بعد العصر يعني، أو مباشرة بعد الفجر.
طيب حاضر أجيبك، تقضيها بعد في وقت الضحى أفضل، أفضل وقت لهذا قضاء بعد الضحى. إن فاتك بعد الضحى فلا معنى أن تقضيه في أي وقت، وهذا قول جماهير علماء، جماهير علماء على جواز قضاء الصلوات النافلة الفائتة في أي وقت، هذا قول جماهير علماء وعامة أهل العلم. في سؤال ثاني يا أختي ليلى؟ طيب سؤال ثاني، من مات وعليه صوم؟ وهذا سؤال يعني بيتردد كثيرا. رجل مات وكان عليه صوم، أيقضي عنه وليه؟ أيكفر عنه وليه؟ أم لا يفعل شيئا؟ هذه الإجابات. رجل مات وكان عليه صيام رمضان، أفطر في رمضان، كان عليه صيام رمضان، يعمل إيه عنه وليه؟ هل يطعم عنه عن كل يوم مسكين؟ أو يصوم عنه؟ أو إنه ما يعملش حاجة له خالص؟ إذا كان المريض مرضا متماديا لا يمكنه القضاء فلا صوم عليه. إذا كان المريض مرضا متماديا لا يمكنه القضاء، كان ينوي أن يصوم، كان ينوي أن يصوم، فلا شيء عليه ولا على وليه. كان هو مريض ومستند مرض بيطول عليه من عملية لعملية، من مرض لمرض، وهو ناوي أن يصوم لما ربنا يعافيه، لكن وافته المنية قبل ذلك وكان قد نوى ذلك، فلا شيء عليه على الميت ولا على ولي، لا إطعام ولا صيام. أما إذا كان مريضا وأمكنه القضاء ولم يقضي، يعني كان مثلا عمل عملية وبعد العملية طلع من العملية وفاء، نعم طلع من العملية وفاء، هل يقضي ولا لا يقضي؟ أقول لك بعد هذا الاتصال، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخت أسماء من ليبيا، تفضلي.
ألو.
تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، الله يكرمك.
معلش يا شيخ نبي نسألك.
تفضلي.
أني رمضان اللي فات، أني رمضان اللي فات،
نعم،
كان علي أيام يعني أيام افطرتهم في رمضان.
نعم. طيب بس يعني اخفضي صوت التلفاز يا أختي لو سمحت، اسمعيني عبر الهاتف فقط، اخفضي صوت التلفاز حتى تسمعيني جيدا.
ألو.
نعم.
طب يعني أنا كان علي 6 أيام يعني، نعم، من الحيض،
نعم،
ف فافطرتهم وبعد رمضان يعني صمتهم 5 أيام قبل الوقوف بعرفة، وسادس يوم كان يوم عرفة. فأنا الصراحة يعني نويتهم الزوز إنه يكون يوم وقوف في عرفة ويوم السادس من أيامي. فأنت يعني لو عادي ينحسب من اثنين ولا ما ينحسبش؟ كان هذا
لا ينحسب الاثنين. يجوز أن تصومي الفرض عليك يوم عرفة، لكن تؤجري على صيام الفرض لا على صيام عرفة. لكن لا يمكن الجمع بين النيتين، لا يمكن الجمع بين النيتين. فأنا احتياطا أرى لك أن تعيدي هذا اليوم والله أعلم.
أي لو عدت يعني ينحسب لي صيام يوم عرفة؟
نرجو نرجو أن يحسب لك صيام يوم عرفة
إن شاء الله. شكرا يا شيخ.
الله يكرمك الله يكرمك. أقول أيها الكرام، إذا كان مريضا وأمكنه القضاء، يعني إنسان عمل عملية مثلا في رمضان وأفطر مثلا أسبوع ولا أسبوعين في رمضان، وبعد العملية خرج من المستشفى وقعد يعني أسبوعين، وبعدين فترة النقاء وقعد شهرين وفاء، وكان ناوي يصوم مات قبل ما يصوم الأيام دي، يبقى هو كان مستطيع الآن، فماذا يفعل عنه وليه؟ قولان لأهل العلم، القول الراجع فيها أن يصوم عنه وليه الذي أدين الله به، هذا الصواب بالنسبة إلي، لما ثبت صراحة في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعلي صوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: بلى أو نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. وإن كان السيدة عائشة رضي الله عنها يعني أفتت بأن الإنسان لو مات وكان يستطيع الصيام من مرض مر به فإنه يطعم عنه وليه، وهذا فتوى عائشة وفتوى ابن عباس، لكن كما قال العلماء: العبرة بما روت لا بما رأت، أو بما رأت، العبرة بما روت، يعني بما قالت عن النبي عليه السلام، النبي قال صام عنه وليه في الحديث صحيح حديث عائشة، لا بما رأت هي أو رأى ابن عباس، فالأولى اتباع النبي عليه السلام، من صام عليه صوم صام عنه وليه. معنا اتصال، تفضل. الأخ أنس من سوريا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الأخ أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
والله إني أحبك في الله يا شيخ.
أسأل الله أن يحبك خيرا مما أحببتنا، أحبك الذي أحببتنا له. تفضل يا أخي أنس. من يحبك؟
فضيلة الشيخ، لدي سؤال.
تفضل.
أنا في شهر شعبان أكرمني الله بصيام يومين لوجه الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
يا فضيلة الشيخ، وأريد أن أستفسر منك أن فضل قيام الليل والتهجد وما الفرق بينهما؟
السؤال الثاني معلش.
والسلام عليكم ورحمة الله.
يقول لي أخ محمد حميد. طيب أنا لنا فهمته أن يقول إيه فضل قيام الليل والتهجد وما الفرق بينهم. قيام الليل هو التهجد، هو الوتر، هو صلاة الليل. لعل هذه الأسئلة، قيام الليل هو نفسه التهجد، هو نفسه صلاة الليل، هو نفسه قيام الليل، هو نفسه الوتر، كل هذه مسميات. فما بين العشاء إلى الفجر هذا كله صلاة الليل، هذا كله صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يكفيك في فضله: أفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد المفروضة قيام الليل، هذا يعني يكفيك فيه في فضله، ولا فرق بينهم والله أعلم. طيب سؤال، لو أفطر الإنسان على النتيجة ثم أذن المؤذن هل يعيد اليوم؟ إنسان مثلا زي ما عندنا، هو يعني في إيده الساعة مثلا زايدة ولا مقللة ولا مزودة، وهو عنده النتيجة المغرب بيأذن الساعة يعني 7:35 دقيقة أو 37 دقيقة، جت في إيده بالضبط 37 دقيقة، بدأ يفطر بعد دقيقة سمع المؤذن، أو وهو ماشي في الطريق افطر على على الساعه اللي في ايده وعلى الموعد اللي هو في ذهنه في النتيجه، وهو ماشي بعد ما مشى لا الشمس لسه يعني حته طالعه منها لسه بتغرب، هل يعيد هذا اليوم او لا يعيد؟ الصواب انه لا يعيد، لان هذا من باب الخطا، من باب الخطا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. والله جل وعلا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله جل وعلا كما ثبت في صحيح مسلم في الحديث القدسي نعم 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 أو في بعض الروايات قد فعلت قد فعل. فهذا الخطأ يرفع عنك، بل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة السلف الصالح أن هذا حدث ولم يعيد هذا اليوم، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أفطرنا يوما من رمضان، أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني الشمس قيمت الغيوم زادت وحسوا أن الليل جه ففطروا شربوا كلوا الغيوم راحت ظهرت الشمس، ده على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أسماء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم طلعت الشمس ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقضاء، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بقضاء. وفي حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أفطر كذلك في يوم غيم ثم رأى عمر والصحابة الشمس فقال عمر والله ما تجانفنا لإثم، يعني ما تعمدنا أن نأثم، ما تعمدنا أن نفعل ذلك. فإن هو حكمه بالضبط كمن أفطر نسيا المفطر مخطئا لا إعادة عليه. فلو أفطر إنسان على نتيجة، وإن كان الأولى للإنسان أن يتحرز والأولى للإنسان أن يتحرى، فإن لم يستطع التحري كغيم أو غير ذلك فلا شيء عليه والله أعلم. معنا اتصال، فضل الأخ أبو رحمة من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت معلش أنا أسألك سؤال خارج الحلقة،
تفضل.
ورجاء أن تجاوبني باستفاضة لأني والله تعبان جدا جدا جدا.
طيب لو باستفاضة اكلمني على الهاتف.
على الهاتف ازاي؟ ما أنا بكلمك على
على هاتفي الخاص.
إيه؟
على هاتفي الخاص
أرضي،
الهاتف التليفوني الإخوة يطورك في البتاع المحمول، المحمول 0-100 إخوة يدونا 0-100.
طب ما انا ممكن اكلمك.
اتفضل اتفضل علي ورأس. اتفضل
انا الو.
اتفضل بس اسرع الله يبارك فيك.
طب ماشي. انا كنت يعني كنت زي اي شاب كده كنت افعل افعال عقوق مع ابي وامي زي رفع صوت وما شابه ذلك يعني.
الله يعيننا على بر ابائنا وامهاتنا رب.
اللهم امين
ويرضيهم عنا.
اللهم امين. وطلبت منهم المسامحه وسمحتني امي وسمحني ابويا. وقبل ما يتوفى والدي بشهر كده او شهرين او شهور يعني كان ربنا كرمني والتحيت وعرفت ربنا كويس، وبيت كل يوم ابص على ايده ورجله سامحني يا بابا قال لي انا مسامحك وبتاع.
الحمد لله يا رب.
وبعدين انا دلوقتي خايب ندمت وببكي كتير على طول.
الله يسامح كل ام وكل اب سامح اولادهم. تفضل.
فببكي كتير وخايف ربنا يكون ما سامحني شيء، فبسال طب انا توبت؟ طب من ضمن شروط التوبه ان الواحد يرد المظالم لاهلها، طب ازاي يرد له المظلمه وهم ميتين؟ دي حاجه.
هو سامحك يا اخي، لا توسوس يا اخي، هو سامحك قبل ان يموت، هذه نعمه عظيمه. والنبي عصم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
ممكن حضرتك تجاوبني بعد ما خلص السؤال؟
حاضر.
دي حاجة. والحاجة الثانية، طب ازاي كفرات؟ نسمع انه كفرات الذنوب زي الاستغفار وزي الجلوس في المسجد ما تنفعش طالما ارتكبت كبيرة. السؤال الثالث، اذا كنت انا تبت
ايه؟ لا معلش، السؤال الثاني يا اخي قول. السؤال الثاني يا ابو رحمة.
السؤال الثاني من انه كفرات الذنوب لا تسري على العبد ما دام ارتكب كبيرة، زي الخطأ إلى المساجد وأنت متوضي وزي الجلوس في المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة، دي مش من كفرات الذنوب؟
لا، يكفر عن الذنب الكبيرة، يكفر عن الذنب الكبيرة.
طيب
لو تاب لو تاب يغفر الله له الشرك.
الحاجة الثالثة، دايما يجيني وسواس إن ربنا مش هيغفر لك، مش عارف يعني.
شفت أنا عالجت هذا من الأول، قلت لك لا توسوس.
طب وإيه علامات التوبة المقبولة؟ إذا يعني أنا دلوقتي الحمد لله لا أزكي نفسي على الله، بقيم الليل والتحيت والصلاة كلها الخمسة في المسجد
إن شاء الله الله يثبتك،
فمش عارف أعمل إيه، لكن منغص علي حياتي وتعبان جدا جدا، ويعني أحيانا من ضمن الفضل تتعبني تطلع مني بقول يا ريت كان ربنا قدر لي الهداية قبل أبويا وأمي ما يموتوا، يعني غير حتى التلفزيون بتاعي ما عادش في غير قنوات الدنيا، كل حياتي اتغيرت.
طيب
بس للأسف جاء التغيير ده متأخر.
طيب أقول لك أخي الحبيب، يعني كلمة قال ابن القيم أو فحواها قال أحيانا يطلب من الإنسان أن ينسى ذنبه، أحيانا يطلب من الإنسان أن ينسى ذنبه. ليه يا أخي حبيب؟ في حاجة اسمها خوف مرضي وفي حاجة اسمها خوف مثمر. الخوف المرضي اللي يخليني قاعد الآن وموسوس وخايف، ويعني غلب القنوط، غلب القنوط أو الخوف على الرجاء، مع أن ديننا لو قرأت آيات القرآن لرأيت آيات الترغيب وآيات الرجاء ضعف آيات الخوف وآيات الترهيب ضعفها. والله جل وعلا قال رحمتي سبقت غضبي، كيف وقد بشرك الله جل وعلا بمسامحة والديك قبل أن تموت؟ هذه نعمة عظيمة. ثم من أجل وأوضح وأبين علامات التوبة أن يهديك الله جل وعلا لعمل صالح، إن التوبة تجب ما قبلها وتحسن بعد ذلك، هذا علامة على قبول التوبة الماضية. فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما أن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. والنبي أصلا قال إن الله إذا حب عبدا استعمله أو عسله أو عسله، قيل وما عسله؟ قال وما استعمله. وفي رواية تانية قال يدله على عمل خير حتى يقبضه عليه أو حتى يرضى عنه من حوله. فإن يعني عملت عملا طيبا ورضي عنك من حولك وشهدوا لك بالصلاح فتلك علامة طيبة، وهذه عاجر بشراك. أسأل الله تعالى أن يذهب عنا وعنك عن جميع المسلمين هذا الوسواس، وأن يرضي عنا آباءنا وأماتنا، وأن يجعلنا بين أيديهم يعني خدما، وأن يعيننا إياكم على بر آبائنا وأماتنا، إنه لذلك وقدر عليه. ورب ارحمهما كما رباني صغيرة، إذا هذه الدعوة رب ارحمهما كما رباني صغيرة، رب ارحمهما كما رباني صغيرة. سؤال: لو مرض أو سافر الذي يصوم كفارة الجماع شهرين، إنسان عليه كفارة جامعة في رمضان، الكفارة إيه؟ قلنا عليه كفارة المغلظة إن يصوم شهرين متتابعين. طيب في خلال الشهرين دول مرض، في خلال الشهرين مرض، هل يستأنف يعني يبدأ من جديد أم يتم بعد أن يشفيه الله مرضه؟ بل يتم بعد أن يشفيه الله مرضه. يعني إيه؟ مثلا هو بيصوم شهرين، صام 30 يوم ولا 40 يوم ولا 45 يوم، وقالوا نزلة معوية ولا قالوا يعني دخل المستشفى في الطوارئ ولا حصل له أي حاجة، فأفطر أسبوع وهو مريض، هل يبدأ من جديد الشهرين ولا يكمل بعد 45 يوم؟ لا، يكمل بعد 45 يوم، لأن الله جل وعلا أذن للإنسان أن يفطر في صيام رمضان الواجب، أوجبه الله جل وعلا أن يصوم الإنسان متتابعا، واجب أن تصوم متتابعا. وعند المرض أو عند السفر أفطرت، فإن كان هذا في الواجب الفرض الذي فرضه الله جل وعلا فرضا للزمان فغيره أولى والله أعلم. سؤال يتردد كثيرا: حكم الاستمناء في الصيام، حكم الاستمناء في الصيام. الحكم أولا الإثم، أولا الإثم للحرمة العامة، لأن الله تعالى قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأفتى الإمام الشافعي بحرمة ذلك بهذا الدليل. ثانيا اللي بيستمني في رمضان بعد الإثم، ثانيا عليه القضاء لفساد هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته، هذا الجزء القدسي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل هذا لم يضع شهوته فهو يفسد صومه. ثلاثة اللي عليه أن يمسك بقية اليوم، يعني استمنى مثلا الصبح ولا الظهر ولا العصر، عليه أن يمسك حتى المغرب. ليه؟ لئلا يحدث فتنة، ثم لحرمة رمضان. رابعا عليه أن يتوب توبة صادقة إلى الله جل وعلا. خامسا عليه أن يتزوج. يبقى عليه الإثم، عليه القضاء لفساد اليوم، عليه الإمساك بقية اليوم، عليه التوبة، عليه أن يعني ثم بقى الأمراض اللي بتحصل من الاستمناء وغير ذلك. لكن قال بعض علمائنا إنه لو كان جاهلا بالحكم، لو كان جاهلا بالحكم بأن الاستمناء يفطر فلا شيء عليه، لكن يتوب إلى الله جل وعلا بعد أن علم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. بالنسبة لحكم التبرع بالدم في الصيام ذكرت ذلك بأنه لا يفسد إلا إذا كان يضعف، لا يفسد إلا إذا كان يضعف، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصائم، ولقول أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، إن كان ضعف فلا يتبرع بالدم إلا إذا كانت ضرورة ملحة، إنسان بيموت أو محتاج دم ضروري يجوز نجدة هذا المعصوم بأن تتبرع له بالدم وإن أفطرت، يجوز أن تتبرع بالدم وإن أفطرت. كذلك بالنسبة للتعطر للصائم لا شيء للبراءة الأصلية. كذلك بالنسبة للسواك ذكرناه. سؤال: رجل يسافر يوميا، راجل راكب بجو ولا راكب ميكروباص وطول النهار رايح جاي يوميا، رجل يسافر يوميا، هل يجوز له الفطر؟ نعم يجوز له الفطر. ليه؟ كل يوم، كل يوم. لماذا؟ لأنه مسافر والآية صريحة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، يعني واحد سائق يجوز له لأنه مشتمل تحت الآية، ولا يشترط نوع السفر ولا مدته ولا طوله. قال الإمام أحمد، اسمع العبارة دي، قال الإمام أحمد لو كان يسافر طول عمره في سفينة فهو مسافر وله أحكام مسافر، فله الفطر والقصر وغير ذلك، وغير ذلك. لكن إذا كان يسافر سفر معصية فكثير من علمائنا قالوا لا يجوز له الفطر، مسافر يصيف ولا مسافر يعصي ربنا لا يجوز يصيف في معصية، يعني في مكان في معصية لا يجوز له الفطر، وبعض العلماء لا يفرق، بعض العلماء لا يفرق. طيب متى يفطر إذا أراد أن يسافر؟ متى يفطر إذا أراد أن يسافر؟ يعني عشان برضو نكون كلام واقعي، مثلا واحد مسافر في هذا الحر وعلى سيارة بيجوه وبيسافر مرتين ثلاثة، رايح جاي من اسكندرية للقاهرة ثلاث مرات يومية وتعبان، يجوز له أن يفطر. طب يصوم إمتى ما طول عمره مسافر؟ يمكن أن يصوم في أيام يستريح فيها، أيام حتى في الشتاء نهار قصير أو غير متعب أو غير ذلك، لكن إن صام كما قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. إن كنتم تعلمون، أنا مش بسهل إنه يفطر بسهولة، لكن أنا ببين لك هذا الدين بسماحته. فهو مسافر، متى يفطر إذا أراد السفر؟ متى يفطر؟ يجوز له أن يفطر قبل السفر، لما ثبت عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث محمد بن كعب أنه أتى أنس بن مالك وهو يريد أن يسافر، أنس بن مالك لسه عاوز يسافر، فإذا بأنس يلبس لبس السفر أو ثياب السفر وقد رحلت راحلته، بدأ يفك الحبل بتاعها وهيركب، فدعا بطعام فأكل، فقال له محمد بن كعب سنة، هو السنة أنك تفطر لما تشد الراحلة وتاخد هدومك وتاخد شنطتك وتمشي قبل ما تخرج من البلد سنة. قال أنس بن مالك سنة، يعني سنة أن تفطر حتى إن كان قبل السفر. امرأة أسقطت ولدها بعد حمل شهر، هل تصوم؟ يعني سقطت شهر حمل وبعدين سقطت، هل تصوم ولا تصوم؟ نعم تصوم، فهذا بعد شهر ليس دم نفاس وليس دم حيض، ليس دم نفاس وليس دم حيض، عليها الصوم والصلاة بل هي مستحاضة. حكم الصيام مع ترك الصلاة، واحد بيصوم وترك الصلاة، الجمهور أنه يقبل صيامه لكنه يلقى في جهنم، الجمهور أنه يقبل صيامه لكنه يلقى في جهنم بذنب الصلاة، لكنه لا يخلد فيها. ما سلككم في سقر؟ قالوا أول حاجة لم نكن نصلي. والإمام أحمد وغيره قال لا يقبل صيامه، أنا ذكرت قول الجمهور، الإمام أحمد قال لا يقبل صيامه بل هو كافر، وهذا قول علمائنا في السعودية حفظه الله تعالى ورحم من مات منه. هل يجوز الاعتماد على الحسابات في صوم رمضان؟ لا، لأن النبي قال صوموا لرؤيته. رجل مريض لا يرجى برؤه فأطعم، يعني مريض لا يرجى برؤه يطعم كما قال ابن عباس وكما قالت عائشة وكما قال عمر، يطعم ثم شفي، عليه أن يعيد اليوم أو أيام أفطرها أم خلاص سقط عنه؟ لا يعيد، لأن الإنسان لا يطالب بعبادة مرتين ولا بنظيرها، بل برئت ذمته من البداية، كمثل من ينيف الحج، مثل واحد ينيف في الحج وبعدين ربنا اداله طاقة انه يحج، هل يحج حج الفريضة ولا خلاص لا سقط عنه الفريضة؟ طيب يعني رجل نسي النية في رمضان بليل، قال العلماء إن كان قد نواها قبل رمضان فله، يعني سلف في قول الإمام مالك والإمام تيمية بأنه يجوز نية الشهر كاملة، والنية الإرادة، إن الإنسان لو تصحر هذه النية، الغيبة والنميمة تفطر الصائم تقلل من أجر كثيرا لكن لا تفطر. رجل عطش فتمضمض واستحم لا بأس بذلك. إذا رأيت صائما يأكل أو يشرب ناسيا يجب عليك أن تذكره، يجب عليك أن تذكره، لأن النبي قال فإذا نسيت فذكروني. معلش يا محمد اديني خمس دقائق بس. فإذا نسيت ذكروني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره. حكم بخاخ الربو، حكم بخاخ الربو، قال الشيخ ابن عثيمين لا يفسد صيامه بل هو لا يصل إلى المعدة بل الرئة، وليس هو في معنى الطعام والشراب، والأصل صحة الصوم ولا يفطر الإنسان إلا بدليل. فبخاخ الرب جائز لا سيما عند الضرورة لمريض الرب، أسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضانا مرضى المسلمين. امرأة حائض طهرت قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر، صومها صحيح والأولى أن تبادر، ومثله الجنب، ومثله الجنب. رجل يخرج دما من اللثة لا يتعمد شربه، لا يتعمد بلعه، وإن تمضمض فلا شيء عليه، وحكمه حكم خلع الدرس جائز. رجل احتلم في نهار رمضان صيامه صحيح. امرأة حامل خرج منها الدم، يعني حامل في وسط حملها وخرج منها الدم، الأصل أن المرأة الحامل لا تحيض، فلو نزل الدم منتظما فربما تحيض كما قال بعض علمائنا فتمسك عن الصيام والصلاة، لكن إن لم يكن منتظما وليس فيه خلق إنسان فهو ليس بسقط وليس بنفاس، فإنها تصوم وتصلي. امرأة كبيرة السن يضرها الصوم، يجب عليها أن تفطر، يعني كبيرة السن ولو صامت تمرض يجب عليها أن تفطر لأن الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة وعليه إطعام مسكين عن كل يوم. رجل صام صوم نفل ثم أفطر لما عطش هل يعيد اليوم؟ لا يعيد اليوم. رجل أفطر لعذر وزال العذر في نفس اليوم هل يمسك بقية اليوم؟ لا لا يمسك بقية اليوم. هل مستحضرات التجميل محرمة في رمضان؟ ليست محرمة إلا إذا كانت مثلا مثل هذا الشف يوضع على الشفاه فيمتص فإن امتصته وبلعته فإنها تفطر وطبعا يحرم إن كان أمام غير زوجها. هل يجوز الأكل الكثير عند الإفطار؟ هل يجوز؟ لا لا يعني لا يقلل من ثواب الصيام لكن الله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. عندي أسئلة كثيرة ومش عاوز أزعل أخونا محمد سأظن يحفظه فسامحوني أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح أعمال وأن يتقبل منكم وأن يرزقناكم الإخلاص والصدق وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قبل بس ما أترك المقام يعني أم فاضلة يعني أرسلت إلي يعني تناشدني الله جل وعلا ابنها يعني تاه فقدته ضاع ابنها عنها منذ قرابة 3 أشهر فيعني أرادت أن يعني أذكر إخواني باسمه وصورته لعل أحدا لو وجده يعني يدل عليه. الولد اسمه عادل إبراهيم الطحان الولد اسمه عادل إبراهيم الطحان من السنبلوين ده قهلية القرية اسمها قرية نوب طريف معلش الصورة ربما بيكون مش واضحة شوية معلش العادل إبراهيم الطحان من السنبلوين قرية نوب طريف لقهلية. رقم التليفون لمن وجده يتصل به رقم التليفون 010-29 لأخواني يكتبوا إليتهم الله خيرا 010-29-60-495 010-29-60-495 ورقم المنزل 050-670-1686 يعني نسأل الله تعالى أن يرد ضالتهم إليهم وأن يجمعها مع ابنها إنه لذلك وقدر عليه وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.